يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة من سميتو شاي، معكم نايا. بهاي الحلقة رح نحكي معكم عن رخصة القيادة بتركيا، كيف فينا ناخدها، شو هي الإجراءات المطلوبة، وقديش هي الرسوم يلي لازم ندفعها لحتى نحصل عليها. بهاي الحلقة رح نحكي مع سيف أرزرومي، شاب سوري بتركيا حصل على رخصة القيادة وحاليا عم بيمارس القيادة بشوارع تركيا لمدة طويلة تقرب الثلاث سنين.
عنب بلدي بودكاست.
مرحبا سيف.
مرحبتين، اهلا وسهلا نايا.
بداية حابة أسألك قديش إلك بتسوق بتركيا بالضبط؟
مثل ما حضرتك تفضلتي، أنا صلي حوالي 3 سنين بسوق بتركيا طبعا، بس انا ما كنت بسوق قبل ما كان معي شهاده. فبالبدايه استخرجت شهاده السواقه مثل ما نحن بنقولها، او الاهليات مثل ما بيقولوا لها بتركيا. ومن بعد هيك بلشت استخدم السياره بشوارع اسطنبول.
يعني حضرتك ما كنت بتسوق بسوريا من قبل، ما بتعرف شيء؟
لا لا، يعني عندي معلومات بسيطه وعاميه وبعرف شلون بتنساق السياره، لكن ما كنت سوق بشكل متواصل وبشكل يعني دائم مثل ما هلا انا عم بستخدم السياره.
وكيف السواقة بشوارع تركيا، صعبة سهلة؟
يعني بصراحة هلأ الواحد بالنسبة لنا نحن كعرب أو كسوريين بلاقي شوي اختلاف بالنسبة لأنظمة السير ولتفكيرة عقل المواطن التركي أثناء استخدام قيادة السيارات. يعني في كتير شغلات مثلا نحن عنا ياها بديهية، هن بالعكس لازم أنه أنت تعمليها لحتى أي شيء ممكن تعملي خلال مثلا إشارة المرور، الطلعة على اليمين، تعطي غماز، الرجعة، الأنارية، ضرب الفرام، كلياتهم. يعني ممكن أنت تلاحظي أنه في شغلات هن نفس مبدأنا نحن بسوريا إن كنا عم نحكي، أو بالوطن العربي كافة. يعني
حضرتك بتسوق سيارة خاصة، هل جربت تسوق موتور أو دراجة نارية مثل ما بيسموها البعض؟
نعم، بال2016 اشتريت ميتور بنزين، كان ما معي شهادة سواقة، بس كنت اشتغل بمطعم بعيد، كنت اشتغل بباشاك شهير وكنت ساكن بالفاتح، فكنت اطلع وانزل عليه على الميتور، لكن ما طول هذا الموضوع، حوالي اسبوع فقط على الميتور لكن بدون شهادة سواقة.
انلقطت بعد الاسبوع؟
ما انلقطت، بس خفت وقدرت للميتور.
هلأ الكتير بيفكروا أنه استخراج رخصة القيادة أو شهادة السواقة بتركيا للأجانب هو أمر صعب، لكن اللي فهمته منك أنه لا، هي إجراءات بنمشي فيها لكن هي سهلة.
هلأ أنا حابب أوضح بس شغلة، بالنسبة لنحن كعرب أو كسوريين نحن منخاف إذا بنقوم بأي عمل له علاقة بالمؤسسات الحكومية بالدولة التركية. هلأ أنا كمن وجهة نظري، أو أنا إنسان صلي حوالي 7 سنوات بتركيا، بلاقي هذا الموضوع أبسط منه ما في، بالعكس. يعني أنا تقليلي استخرج رخصة قيادة بتركيا ولا تستخرج رخصة قيادة بسوريا أو ببلد عربي، ليش؟ المؤسسات الدولة، هلأ أنا عم بحكي تجربتي، ممكن واحد بعض الأشخاص حضرتك أو حضرة أي حدا من المستمعين أو أي حدا من المعارف يقول لي لا أنت غلطان، أنا عم بحكي تجربتي. أنا بشوف الموظفين الأتراك والمؤسسات الحكومية بصراحة متعاونين معنا، مو معنا نحن بشكل خاص، لكن هن بيمشوا الشغل. يعني أنا لما رحت استخرجت شهادة السواقة ما عانيت أي مشاكل، بس تعلمت شو بدي جيب وراء ورحت سجلت بمدرسة والأمور كلياتها مشت بالتسلسل مثل ما هن كاتبين، يعني في شرح مفصل وشوي شوي بتمشي فيهم.
إذن خلينا نبلش نحكي شوي عن إجراءات الحصول على شهادة السواقة بتركيا.
هلأ أول شغلة لازم حضرتك تعرفيها وحضرة السادة المستمعين، هن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة السواقة. هون بالنظام بتركيا يعني لازم أنت تسجلي عن طريق مدرسة، يعني هذا شيء أساسي إجباري. المدرسة أو الأكول هي اللي بترفع لك الأوراق تبعتك للمواصلات، وزارة المواصلات، بحيث أنت تعملي الفحص النظري والفحص العملي بعدين. فبالبداية أنت بدك تسجلي بالمدرسة. هاي المدرسة هلأ طبعاً من بعد ما نحنا كتروا العرب والسوريين صار في كتير مترجمين بالمدارس، صار في منهم بيحكوا عربي وفي مدارس بالعربي، لكن أنا تجربتي كانت أنه مدرسة تركية ما في حدا بيحكي عربي أبداً، حتى الكتاب أخذته بالتركي. فرحت لعندهم قلت لهم مرحبا، كانت المدرسة قريبة من شغلي بعلي بيكوي. فدت لعندهم سألتهم قلت لهم أنا بدي استخرج شهادة سواقة، شو الأوراق المطلوبة؟ أعطاني ورقة صغيرة هي سالك رابور تقرير صحي، بدهم شهادة علمية، أنا قدمت شهادة المعهد التجاري معي، بدهم 4 صور شخصية، بدهم يرلشن بلقسي اللي هي بتستخرج من الإي دولت أو فينك أنت تطالعها من المختار اللي هي مكان سكنك،
مثل ورقة نفوس تثبت إقامتك.
تماماً تماماً، ما بعرف إذا عقد البيت بيمشي حاله، هن بيطلبوا يرلشن بلقسي اسمه. بتعطيهم هالورا وبتدفع رسوم المدرسة. أنا عم بحكي تقريباً استخرجتها بال 2018، يعني قبل 3 سنوات بالضبط. الرسوم وقتها كانت أقل من هلأ على ما أعتقد. أنا دفعت للمدرسة حوالي 2200،
هلأ صارت بحدود 3500 تقريباً
على ما أعتقد. دفعت للمدرسة 2200، من ضمن هن ساووا لي السالك رابور وهن رفعوا لي الأوراق كلياتها، ويعني من ضمنها طبعا فينك انت تاخدي دروس او ما في، وفينك ما تطلبي دروس. اظن بيعملوا لك تخفيض اذا انت ما طلبتي دروس عملي. لا يعني من ضمن التعريفه اللي هي مثلا خلينا نحكي على 2200 او 3000 ليره، اظن اذا يعني الواحد، انا وقتها ما اخذت دروس فخفض لي شوي يعني حوالي 300 ليره نزل لي من قيمه الرسوم اللي بالمدرسه بيكونوا كاتبينها، لانه انا ما اعتزت انه دروس عمليه بالنسبه ل قبل الفحص. بتقدمي له هالوراق. طبعا هلا كانت من قبل في ناس تقدر تستخدم اي وثيقه تعليميه. هلا اللي ما معه وثيقه تعليميه صاروا يطلبوا منه مثل فحص محو اميه، صار متوفر بالمدارس التركيه كمان ويقدر يطلعه بشكل كتير سلس وسهل.
طبعا فحص محو اميه للغه التركيه عم نحكي نحن، لحتى يقدر يفهم الاشارات اللي متواجده بالطرقات.
بالضبط بالضبط صحيح. هي أول خطوة إنك أنت تتجهي لأقرب مدرسة تسجلي فيها. طبعاً في دوام اللي بيحب بيداوم بيعطوه شرح نظري. أنا دا حضرت 3 دروس نظري بصراحة استفدت منهم. هن كانوا باللغة التركية، هلأ في مدارس عم تقدمه باللغة العربية، في بس أنا أفضل إنه يعني إذا الشخص بيعرف تركي وعنده إلمام لا يروح يحضر عند الأتراك، لأنه بيفهم هن طريقة تفكيرهم كيف.
صحيح.
حضرت 3 دروس كانوا مفيدين بالنسبة لي، شرحوا لي شوي عن الإسعافات الأولية، شرحوا لي شوي عن نظام المرور، وشرحوا لي شوي عن الميكانيك. بعد ما أنت تقدمي بهالمدرسة تاخدي الدروس بدك تنتظري فترة 2 أو 1.5 شهر على حسب الأوراق ما تاخد مجراها. بيحددوا لك أول شيء الفحص النظري. تمام. الفحص النظري أنا وقت فتت عليه كان فيه هلأ حاطينه جديد إنه أنت بتقلبي يعني بترجم لك السؤال. هلا هو باللغة التركية، لكن فينك أنت ترجمي السؤال باللغة العربية وتقدمي الفحص باللغة العربية. حتى الكتاب.
جميل.
نعم، حتى الكتاب في منهم صاروا يطبعوا باللغة العربية. يعني أنت من المعلومات اللي عندك أو حدا من اللي بده يقدم يطلع شهادة سواقة. أنا ما درست الكتاب بصراحة. يعني فدت على الموقع، كتبت إنه على الإنترنت على جوجل وطلعت أسئلة سابقة. قريتهم وجاوبت عليهم. أول مرة أخذت 80، تاني مرة 70، يعني تدربت من خلالهم، فهمت شلون بيجي نمط الأسئلة، لقيت معلومات بسيطة، معلومات عامة. ما في يعني أنا خفت أول شيء أبداً، معلومات كتير بسيطة. يعني الإنسان العادي إذا هيك ركز شوي فيها وعنده إلمام بالطرقات وإلمام صغير بالإسعافات الأولية بيقدر يجتاز الفحص. لأنه هن بيركزوا، أنا حسب ما شفت أنا وأحد أصدقائي اللي قدم، يعني في لي أكثر من حدا، كانت نمط الأسئلة عن بتجي عن إسعافات أولية والإشارات المرور الطرقية، يعني الميكانيك ما كتير بيتطرقوا له.
وجود اللغة العربية أصلا سهل الامتحان بشكل كتير كبير.
بالضبط. فبتاخدي أنت، بيطلع لك دور، بيطلع لك اسم، بيحددوا لك مدرسة بتروحي على هالمدرسة مشان تقدمي الفحص النظري. بتقضي ورا جهاز كمبيوتر، بتكون معك الكملك أو الإقامة أو أي وثيقة تثبت. أنا أظن أنه بتركيا لازم يكون معك إقامة أو كملك
أو كملك، صحيح.
أو كملك لحتى تقدري تستخرجي،
أو إذا كنت عربي مجنس فكملكك التركية
بالضبط.
أكيد أكيد مقبولة
بالضبط. حتى في بعض الدول بتقدري أنت تبدلي الشهادة تبعها بدون ما تدخلي للفحص. فنحن من رحنا على المدرسة بتستني الدور، بتفوتي بيشيكوا على اسمك، بتقعدي ورا الجهاز بيكون عليه رقم، بيقولوا لك رقمك أول ما تفوتي على الباب. بتقعدي ورا الكمبيوتر بيشرح الأستاذ باللغة التركية طبعا. حتى أنا قومني وقتها بتذكر، لأنه كان في عرب، شرحت لهم كمان أنه هو شو بيقصد. شرحت لهم أنه الفحص مدته حوالي كان 40 دقيقة أو 50 دقيقة، ما لي متذكر بالضبط. المهم بتقعدي ببلشوا الأسئلة، بيطلع لك السؤال بشكل نافذة منبثقة، فيها السؤال وفيها خيارات من متعدد أتمتة. نظام الأسئلة هو أتمتة، مثل ما قلت لكم بتكب في زر هنيك على شاشة الكمبيوتر، بتلاقي إنه عربي، بتكبسي عليه بيترجم لك السؤال بشكل كتير بسيط، يعني كأنه واحد عم يقدم فحص عربي. بعد ما تقدمي هالفحص لازم أنت تجتازي فوق 70، لازم تجيبي علامة فوق 70 لحتى تنجحي. بتقدمي هالفحص، بتطلعي برا في ماكينة صغيرة مثل ماكينة الدور تبع البنك، بتحطي تيجيك كملك نمرسة، يعني رقم الوطني التركي اللي ببلش للأجانب 99، بيحطه برا بيطلع له النتيجة فورا بعد ما يقدم. إذا كان جايب فوق 70 فبينجح. بعد ما نحن جدزنا الفحص بنجاح، بتطلع أوراقك أوتوماتيكيا يعني بتتحول من الوزارة من المدرسة للوزارة، وانت بتروحي بقى على المدرسة بتاخدي ورقة بحيث تروحي تدفعي للبنك رسوم الكرت تمام، وبتطلعي بعدين على النفوس وبتمشي الأمور كلها.
ولا بنتأهل للفحص العملي بعد ما ننجح بالفحص النظري؟
صحيح، بعد الفحص النظري إذا نحن نجحنا بشكل يعني تمام والأمور بيحددوا لك الفحص العملي. ممكن يكون بعد أسبوع أسبوعين على حسب يعني كل مدرسة وكل منطقة وكل إليتشي. بتعملي الفحص العملي. الفحص العملي بيكون هلا اللي ما أخذ دروس إجباري بتعمله المدرسة درس قبل الفحص تبعه، بيعلموه شلون يعني بيدربوه على الطريق، بيقولوا له شو حيجي، بيقولوا له شو بيطلع شو بيفوت شلون بده يمشي. هلا أنا حددوا لي الفحص بعدها بأسبوعين تقريبا، رحت عملت يعني درس مكثف قبل الفحص بيومين. السواقة كتير بسيطة، هي طبعا في حتى هلأ في نقطة حابب نوه عليها، أنه هلأ أنا أظن أنه طلع في قرار أنه أنت بتقدري تستخرجي فقط سواقة شهادة السواقة أوتوماتيك، يعني اللي ما بيعرف يسوق جير عادي أو ما بيعرف يسوق المانويل فينه يقدم بس على أوتوماتيك، فبتكون أبسط نوعا ما.
جميل. هلأ الامتحان النظري هو إيه؟ صحيح قريب ال 60 دقيقة، بين 50 ل 60 دقيقة، فيه 50 سؤال، 28 سؤال منهم عن القواعد المرورية، 12 سؤال عن الإسعافات الأولية، و10 أسئلة عن ميكانيك السيارات. هلا بعد ما صار في مترجمين، أنت قلت لي إنه المدرب خلاك تشرح للطلاب العرب شو هي الأسئلة بالعربي، هلا لما صار في مترجمين بتوقع صار في حدا يشرح لهم؟
صحيح.
الإجراءات بقلب الفحص نفسه.
نعم، بيشرح لهم بشكل مبسط، حتى يعني للأتراك هو بيعيد مرة ومرتين وثلاثة.
هلأ بنجي على الفحص العملي. شو هي الإجراءات أو شو النقاط اللي ممكن يركزوا عليها أكتر شيء؟ يعني شو هي، خلينا نحكي بطريقة بسيطة، شو هي الخطوات اللي ممكن نعملها ونرسم، وشو هي الخطوات اللي ممكن نعملها لحتى نضمن أن احنا ننجح من أول مرة؟
أول شيء حاول تحكي كتير مع المدرب أو اللي بيقعد قدامك اللي هو من الهيئة من اللجنة، بس لا تحكي معه وتشوف وتفرجي أنه أنت مرتاحة وأنت خاتمتية مثل ما نحن منقول. بصراحة هذا الشيء كتير ساعدني. بتطلعي بالسيارة أول شيء بشيك كتير، بخليك يعني لازم بشيك على حزام الأمان، تحطيه بشكل ضابط، تركزي المرايا من فوق واليمين واليسار، تقربي الكرسي من تحت عشان أنت تناسبي، يعني كل إنسان حسب حجمه حسب طريقة نظره حسب طوله. المهم بتادي بيسألك في منهم بيخليك تنزلي لبرات السيارة تشرحي له عن المثلث، تشرحي له عن شنطة الإسعافات الأولية، تشرحي له عن يعني هدول الشغلات. في منهم لا، في منهم بيخليك تفتحي غطاء الميتور يقول لك الريديتير، المي، الزيت، الحرارة، وفي منهم لا. بتركبي بالسيارة، بتضبطي الحزام الأمان، المرايا، الكرسي، كله تمام، بيقول لك حطي أول وطلعي. أهم شغلة بيركزوا عليها كتير 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 هي إنه تعطي سينيال اللي هو الغماز بالإشارات. هو على الأغلب بتكوني أنت واقفة بمنطقة فبيخليك تطلعي على الشارع العام. فأول شيء بيركز عليه إنه أنت حتعطي غماز على اليسار مشان تطلعي ولا لا. هذا بصراحة يعني اثنين من رفقاتي ما أعطوا غماز فورا نزلهم، قال لهم ننزل خالص الفحص، ما في أبدا،
لأنه هون الغماز هو شرط سلامة أساسا.
صحيح، يعني هون بيركزوا عليه كتير 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 بخلال الفحص العملي اللي هو الغماز. يعني بيدقق بشكل كتير كبير المشرف أو خلينا نقول الأستاذ اللي عم يفحص على هاي النقطة بالذات. بتعطي غماز وبتمشي، ببلش بقى. هلا أنا وقت أنت بتحكي معه هو بيرتاح وخلص، ببلش بقى يحكي ويقيم ويحط. أنا بلشت أحكي معه بصراحة، أنا ارتكبت غلط، أنا طفت معي السيارة. أنا كتير سمعت إنه إذا السيارة بتطفي خلص بيخلوك تنزل ويقولوا لك روح الله معك. لكن أنا عم بحكي معه عادي وهيك وفايتين بأحاديث، طفت معي السيارة. أنا كنت متلبك شوي، يعني عادي طبيعي أي إنسان بيتحط بتحط فحص بده يتلبك شوي، تلبكت شوي، طفت معي السيارة. قال لي شو صارت؟ لما صار شيء شغلتها وأخذتها بضحكة وحكي. قال لي كمل. تاني نقطة بيركزوا عليها كتير اللي هي البارك،
الصفة.
الصفة في عندهم هن بيخلوك تصفي حركتين، حرف L بالإنجليزي أو لا بالتركي، وبيخلوك تصفي بين عامودين
بلاستيك، بين
خطين. نعم،
أو عمودين بلاستيك. صحيح.
هون كتير بدقق، لازم أنت تنهيها بحركتين أو ثلاث حركات بحيث ما تدق السيارة لا بالعمود اللي وراء ولا بجنب الرصيف. هاي النقطة كمان كتير بيركزوا عليها، وهي هون يعني خلينا نقول إنه هو هون مفصل الفحص.
ممكن كمان هي تكون أصعب نقطة،
هي أصعب الفحص. نقطة بصراحة، يعني هون الواحد لازم يتدرب عليها قد ما كان بيعرف يسوق. أنا تدربت عليها بصراحة، يعني أنا بعرف شوية، بعرف سوق كنت قبل ما أخذ الشهادة وقبل ما أعمل فحص. لكن هاي الصفة بالذات بدها شوية تدريب، يعني يأخذ أبعاد السيارة. في فيديوهات على اليوتيوب بيفرجيكي أنه أنت شلون تبرمجيها قبل ما أنت تصفي. تحطي حيز المراية على على الرصيف أو على الدومة اللي هي هاي العمود، تشوفيها هيك على حسب المراية أو البلور الأمامي، بعدين تكسري الدركسيون للآخر وترجعي فيه. فيعني أنا بنصح اللي بده يعمل فحص يركز على هاي النقطة، يتدرب بأحد سيارة أحد أصدقاء أو أحد أقرباء أو يشوف فيديوهات. يعني حتى الأستاذ قبل ما أنت تعملي فحص المدرسة نفسها بتركز على هاي النقطة بشكل كبير، ويخليك تعيدي مرتين وثلاثة وأربع مرات لحتى تتمكني منه.
يمكن لو أخذ الشخص دروس عملي بالمدرسة نفسها ممكن يستفاد من هاي النقطة، أنه حيركزوا له على الحركات اللي ممكن يمتحنوا فيها أساسا.
أكيد أكيد، حتى بآخر درس، آخر يعني مثلا نحن نفرض أنه في عندي أنا أربع أو خمس دروس عملي، آخر درس بياخدك لنفس المنطقة اللي أنت حتعملي فحص فيها.
هون عندي سؤال، نحن حنعمل فحص القيادة داخل مضمار المدرسة ولا بنعمله بالشارع العام؟
لا، ما في هون شيء اسمه داخل مضمار المدرسة. حتى وقت تتدربي بيادك على شارع فرعي من ضمن الحي اللي انت مسجلة فيه المدرسة. والفحص بيكون بعدة مناطق، في بتكستيل كانت بعد أسنلر بشوي هون في فحص، وفي بعلي بيكوي فحص، وفي بباشك شهير فحص، على حسب كل ثلاث أربع مناطق بياخدوها لأمنة معينة. لكن ضمن الشارع النظامي في دوار، بياخدك على دوار، بتطلعي أنت. بنكمل بشكل سريع، بتطلعي بالسيارة بعد ما تعملي الفحص الصفة، بياخدك أنت بعدين تمشي على الإشارة، تضربي فرام بشكل مفاجئ، بيقلك بيطلع لورا ما في حدا، بيقلك ضرب فرام بشكل سريع. فنضرب فرام بشكل قوي، اول شيء طبعا بنشغل الفليشر، كمان هي نقطه مهمه ما بترسب بس هن بيدقوا عليها، بيقول لك انه حتى في نقاط، يعني انا هو قال لي انه يعني على كل شغله بنسجلها، اذا تجاوزت هدول بدنا نرسبك، ما تجاوزت ما بنرسبك. فمثلا تشغيل الفليشر بيعطي نقطه، مثلا تظبيط يعني كسرة الدركسيون عند الدوار، ضرب الفرام عند الإشارة، السرعة، هدول كلياتهم هو بيدقق عليهم. إيه وفي عنا كمان صفة بحرف L وفي الرجوع الأنارية بشكل خط مستقيم وخط مائل.
هذول كلهم بدققوا عليهم. بالحديث عن النقط، النقط اللي بتجمعها خلال الامتحان على ما أتوقع بتحدد لك نوع رخصة القيادة اللي رح تحصل عليها، أو أنت بتختار شو نوع رخصة القيادة اللي رح تحصل عليها.
هلأ بالبداية، بالبداية كل الناس مجبرة تطلع اللي هي البي أظن اللي هي الرخصة بتكون فئة بي. هاي أول شيء بحق لك تسوي أنت سيارة خاصة وميتور صغير، يعني ماله الغيارات الصغير، أصغر حجم من الميتور،
وباصات صغيرة،
وباصات صغيرة. صحيح صحيح. بالبداية أظن الكل بيخضع لهي، بعد ما تاخدي هاي الشهادة بمدة معينة فينك أنت بقى تبلشي تعلي مستوى الليفل تبع الشهادة.
هلا هاي النقط هي اذا بتاثر على الفحص فقط، ولكن هل بتاثر على اشياء اخرى؟
لا لا بس بالفحص، ما يعني هي نوع الشهاده كله واحد يعني. بالبدايه اللي بيستخرجوا، بس هلا بتفرق مثل ما قلت لك انه يا بتطلعيها اوتوماتيك يا بتطلعيها غير عادي.
حكينا انه الطالب محتاج يسجل اوراقه عن طريق مدرسه القياده او يلي بسموها بالتركي سوروجو كورسو. قلت لي فينا ما نختار الامتحانات العملية، ليش نحن ما أنا مجبرين نعمل امتحانات عملية؟
أنا فينا ما نعمل دروس وليس امتحانات.
عفواً، إيه فينا ما نعمل دروس.
صحيح، يعني هو الدرس تدريب لألك. هلا إذا شخص بيعرف هون أغلب اللي إجوا يعني عم يكونوا كبار بالسن، أو إنه مو كبار بمعنى كبار، لكن إنه هو فوق 18 سنة، ما له شاب صغير ما عنده خبرة، لا هو عنده سيارة وبيسوق، فهو بيلاقي إنه هدول هو تضيع وقت لأنه كل درس حوالي ساعتين. إيه هلا انا بنصح انه اللي عنده وقت واللي بحق ياخذهم، معلش لو واحد بيعرف يسوق هو ممكن يتضايق لانه حتضل انت تسوقي بشكل على مهلك، والاستاذ حي كثير يعني يوجه لك نصائح ويوجه لك شو لازم تعملي، وما يخليك تطلعي فوق سرعه معينه، ما بيخليك تغيري فوق الغيار الثاني اول ثاني فقط بالدروس يعني.
طب اذا احنا نجحنا بالامتحان النظري لكن رسبنا بالامتحان العملي، هون شو بنعمل؟ يا ترى بنعيد من الاول او بنعيد من الاختبار اللي رسبنا فيه فقط؟
لا الامتحان النظري اذا اجتزتيه خلص انت اجتزتي الامتحان النظري، معك 3 محاولات بالامتحان العملي. اذا رسبتي فيهم بعد 3 مرات بيخلوك تعيدي رسوم المدرسه من اول وجديد. فانت معك 3 محاولات بالنسبه للامتحان العملي.
3 محاولات مجانيه؟
لا بتدفعي رسوم بسيطه اظن حوالي 150 او 200 ليره تقريبا،
مثل كانه رسوم الامتحان فقط.
بالضبط.
لكن اذا الامتحان رسبنا بعد 3 مرات بنعيد امتحان المدرسه من اول. عفوا بنعيد رسوم المدرسه من أول.
بالضبط. وبدك تستني بقى لحتى يطلع لك مرة تانية، تستني حوالي شهر أو شهر ونص لتقدمي الفحص النظري ومن ثم العملي.
قديش مدة الرخصة؟ قديش ممكن تضل معنا؟ كم سنة؟
10 سنوات.
10 سنوات.
نعم.
هلأ في بعض الدول الأجنبية أو بعض الأشخاص اللي جايين من دول أجنبية ومعهم رخصة قيادة دولية بيقدروا يعادلوها، هي كانت شاملة لكثير من الجنسيات العربية من ضمن الجنسية السورية لقبل كم سنة، لكن توقفت تقريبا بال 2016.
صحيح.
آخر 2016. هلأ ما عاد يقدر صاحب الجنسية السورية يكمل على الشهادة الدولية. في جنسيات محددة رح نحكي عنها، لكن لو كان مثل الجنسيات العربية، في منا المغرب، الجزائر وتونس، حاملين هاي الجنسيات معهم رخصة قيادة دولية، شو الأشياء المطلوب منهم يعملوها لحتى يعادلوا هاي الشهادة؟
هلأ أنا على حسب اللي سمعته، واللي حتى في إلي صديق جاي كان من الإمارات معه شهادة قيادة إماراتية، رحنا على وزارة المواصلات بيششلي، قلنا له أنه نحن بدنا نبدل هاي الشهادة، قال بترفعوا طلب دليكشة وبتقدمي صور شخصية ونفس هدول الأوراق، لكن أنت ما بتعملي فحص ولا بتعملي شيء، فقط بتقدمي هذا الطلب لوزارة المواصلات مع رخصة القيادة تبعك مترجمة ومنوترة، وبتنتظري الموافقة. بتجيك الموافقة بتدفعي فقط بدل الكرت اللي هو بدل الشهادة يعني حوالي رسوم رمزية أظن 190-180 ليرة ما بعرف قديش بالضبط وبتطلع بتروحي على النفوس وكل الأمور تمام. يعني هي الصلب تبع انه نروح نقدم طلب بوزارة المواصلات
بنعادلها تعديل
بالضبط.
84 بلد اجنبي بحق لهم يبدلوا او يعادلوا رخصة القيادة الدولية. الدول العربية منها هي
الامارات الكويت
قطر، دول الخليج العربي صحيح. تونس المغرب والجزائر. باقي الدول هي دول اجنبية مثل البرازيل المانيا الدنمارك هولندا ايران اسبانيا السويد وغيره. في عنا الأشخاص اللي بحبوا ياخدوا رخصة قيادة للدراجات النارية حصراً، فلازم يكون نوعها A1 أو آبير مثل ما بيقولوا بالتركي. الدراجات الهوائية هي A2 أو A2 مثل ما بنقول بالتركي، والبقايا بتوقع ما بيهمونا نحن كعرب لأنه ما حنكون عم بنسوق سيارات أو باصات عمومية. هلأ لما نجي نسوق بالشوارع التركية شو هي أصعب الأشياء اللي ممكن تمر علينا؟
أصعب الأشياء اللي ممكن تمر عليك إن أنت حتعيشي معها يوميا هي العجقة أو الترافيك أو الضغط الطرق اللي بإسطنبول. المشكلة هون بإسطنبول إنه الطرق الرئيسية هي يعني مثل عصب لكل المدينة، فإجباري أي حدا قادم يعني ساكن بأسن لرباج لرباشك شهير بالفاتح بالأمين بده يطلع مثلا خلينا نقول من على الإي سكسان فهذا بيكون كتير عجقة يعني إن كان صبح بساعات الذروة الصباحية أو ساعات الذروة المسائية. الترافيك هون يعني دائما خلال النهار خلال الصبح، ممكن تفك العجقة بعد الساعة 8-9 بالليل أو الصبح قبل الساعة 7. هلأ أنا اللي لاحظته أنه هون الأتراك شوي ببردوا دمهم وببردوا قلبهم بالعجقة، يعني شعب متأقلم على العجقة ما في زمامير يعني
هو حاطت بجدوله الصباحي أنه أنا حيضيع مني ساعتين ثلاثة بالعجقة
تماما، مو لهالدرجة على حسب المكان اللي هو ساكن فيه لكن العجقة خلاص ما حدا بيزمر ما حدا بيستاء ما في هيك يعني هيك التوتر خلاص عجقة تمام ما في شيء ما فيني أعمل شيء بدي يضل استنى. لكن اللي شفته أنا أنه نحنا كأجانب، هلا أنا كأجنبي هون أنا معي إقامة فأنا وقت اشتريت سيارة أنا نمرت سيارتي مي، اللي السيارات اللي بتبلش بالمي هي للمسافر يعني أجنبي
للضيف
فالأتراك إن كان شرطة مرور أو إن كان ناس في منهم بيعرف هذا الشيء فمثلا إذا أنت كنت طالعة بيصير يزمر لك شان تبعديله أو بيصير يضايقك. أنا لاحظت هذا الشيء وفي منهم لا بشكل طبيعي، حتى في منهم أنه بتكوني أنت ماشية بيكسر أنه خلق أنا بدي أطلع أنت ما لازم تستنى مثلا والشرطة كتير بتدقق على بلاك المي اللي هي عفوا
الضيف
المسافر. فأنا هذا الشيء عماني منه بصراحة بالنسبة للشرطة، لكن وقت بيشوفك أنه ورائي نظامية وعم بحكي معه بشكل نظامي وسليم ما بيشيك على الوراء وبيقول لي تفضل.
وكمان تعلم اللغة التركية كتير بيسهل عليك سواء أخذ رخصة القيادة أو أنك تسوق بالشوارع بتركيا.
صحيح، لأنه هلأ بصراحة هون أغلب الناس معتمدة على الموقع. حتى هلأ أنا بصراحة بحب أعتمد على اللافتات اللي موجودة بالطريق، اللافتات بتسهل على الإنسان أو أنا بحبها أكثر من الموقع لأنه بتكون واضحة وبتكون بشكل أنه أنت ما تتوتري فيها. الموقع أحيانا بيوتر، فتي من على اليمين لا اتجه على اليسار لا انزل لتحت طلع لفوق. الواحد لازم يعرف لغة تركية يعني بصراحة يعني مو بشكل كامل، لكن أنه يقدر يفهم يقدر يفك الحرف يقرأ الكلمة بشكل صح يقدر يتواصل
أساسيات.
مع الشرطة نعم أساسيات الأرقام اللافتات هدول القصص. يعني مثل ما قلت لكم أنه الشرطة وقت بتشوفه الواحد بيعرف تركي بتصير بقى أنه تتساهل معه نوعا ما.
هلأ كتير من الـ 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 الأجانب أو العرب خلينا نقول أصحاب الجنسية العربية بتركيا بيوقعوا بين نارين، يا ترى شو هو الأسرع من أنه في كتير دائما عجقة بتركيا وخاصة إسطنبول، شو الأسرع وشو الأوفر؟ هل أنا أخذ رخصة قيادة وأشتري سيارة يا ترى بكون عم وفر على حالي ماديا وعم وفر على حالي من ناحية الوقت، أو بكون عم زيد مصروف مالي وعم بعلق بالعجقة أكتر؟ شو الأوفر بالنسبة إلي، إني اشتري سيارة أو إني ضل على المواصلات؟
هذا بيرجع لحسب مكان تواجدك باسطنبول أو مكان عملك ومكان سكنك. أنا بنصح، يعني أنا حسب تجربتي، اللي مكانه بعيد عن شغله حوالي ساعة بالمواصلات، أو أنه يعني هيك في أكتر من وسيلة نقل، إن كان باص أو مترو أو دلموش أو أي وسيلة مواصلات، اللي هي إذا في إمكانية ياخد سيارة. أنا يعني أنا كتجربة، لا، السيارة بإسطنبول هي أساسية بصراحة، ما لها رفاهية، يعني ضرورة بالنسبة للإنسان اللي شغله بعيد عن بيته، خاصة أنه أنت أحياناً هم ممكن تضطري تتأخري، ممكن يطلع لك مشوار مفاجئ، ممكن يعني أي شيء معين. أما اللي بيته قريب، لا، السيارة هون إلى مصاريف، إلى يعني أكتر من أنه مو بس والله عبي بنزين أو عبي مازوت وأمشي، في إلى ضريبة كل 6 شهور،
تأمين
كل سنة، في إلى شيء اسمه هيجاسة، الطرق المأجورة.
هي كتير موجود منا باسطنبول.
صحيح، في كتير طرق مأجورة باسطنبول، حتى بيكونوا مكتوب الأرمل اللي لونه أخضر، اللي بيكون مطلية باللون الأخضر، هي بتكون يعني طريق مأجور بنهايته. أما اللي لونه أبيض أو أزرق، هذا مجاني. اللي لونه بيكون، هي ما حدا بيعرفها أصلا، أو نسبة كتير قليلة
من العالم
اللي بتكون لونها بني، هي بتكون أماكن سياحية. بنحكي على الأرمات اللي موجودة بالطريق مثلا. إذا بتلاحظي أنت بتكوني ماشي على شارع وطن، بتلاقي أنه في سلطان أحمد أو بيازيد، بتلاقيها لونها بني. هذا معلم سياحي. اللي لونه أبيض طريق عام، اللي لونه أخضر بيكون بنهايته طريق مأجور.
جميلة المعلومة. تقريبا كمواطن عربي ساكن بتركيا، قديش ممكن تكون تكلفتك للسيارة؟ قديش ممكن يكون في مصروف للسيارة عليك؟
هذا بالدرجة الأولى بيعتمد على نوع السيارة اللي أنت معك إياها ونوع الوقود اللي عم تستعملي. إن كان عم تستعملي الوقود الغاز فهي حتوفر عليك، إن كان عم تستعملي بنزين حيكون أغلى شوي. هون الناس بترغب السيارة اللي هي ديزل أو مازوت. حتى السيارات الصغيرة، التاكسي العادية الخاصة، أغلبها مازوت، ويعني منتشرة بشكل كبير، مفضلة للأتراك بشكل كتير كبير، حتى بالبيع أسرع، بالاقتناء أسرع، بالسعر أغلى، في فرق كبير بينه وبين البنزين. لأنه يعني هلأ إذا نحن نطلع على سعر اللتر المازوت وسعر البنزين، هو نفس السعر، لكن وقت الاحتراق بيكون البنزين أسرع بمنيح من المازوت. يعني أنت وقت تفللي السيارة مرة واحدة بمازوت، بدك تفلليها مرتين بنزين.
إذا حتى لو كانت السيارة أغلى أول ما تشتريها لأنه هي مازوت، لكن هي بالنهاية عم بتوفر عليك.
صحيح صحيح، يعني المازوت هون مرغوب وأوفر وأفضل.
طيب شو هي إجراءات شراء السيارة للمواطن الأجنبي أو العربي؟ خلينا نقول
الإجراءات نفس الإجراءات المواطن التركي، ما بيختلف أبداً أي شيء، إلا مثل ما قلت لك أنه بالنمرة تبع السيارة. إذا أنت معك إقامة
البلاكة،
صح، بيكون ببداية حرف M، وهي ما كتير الناس بتعرفها يعني، أو ما كتير متداولة، لكن الشرطة بيعرفوها، بعض المواطنين الأتراك بيعرفوها. مثل أي مواطن تركي بتروحي بتشوفي السيارة اللي بدك إياها، بتعجبها، بتعطي كابورا رابون، بتروحي على النوتر، بتعملي عقد بيع، هذاك بيفصل لك، بتعملي عقدين، عقد بيع وعقد شراء. عقد البيع بياخده المشتري، بياخده صاحب السيارة، وعقد الشراء بياخده صاحب السيارة الجديد. كله بتكون بالنوتر.
البائع سطجي والمشتري ألجي. إذن فيك كمواطن أجنبي معك أوراق رسمية بتركيا تشتري سيارة بسهولة كبيرة.
نعم، بكل بساطة، بس بتروحي على النوتر شغلة نصف ساعة، تفرغية وكل الأمور تمام.
إذن لهيك بنكون جمعنا كل شيء معلومات ممكن نعتازها كمواطنين عرب موجودين بتركيا، لحتى نقدر نستخرج رخصة قيادة ونلاقي سيارة يلي بنفضلها ويلي بتناسبنا ماديا وأكيد جماليا، لأنه كمان نحن بنحب السيارة تكون جميلة بالنهاية. شكرا لك كتير سيف على كل هاي المعلومات اللي أعطتنا إياها.
العفو. بتشكر فريق أنا ببلدي على هالبرنامج الحلو.
شكرا لك. إذا مستمعينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لا تنسوا تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، سبوتيفاي وستيتشر. لا تنسوا تشاركونا كمان آرائكم وتجاربكم للقيادة بشوارع اسطنبول على صفحات عنب بلدي بودكاست على إنستغرام، فيسبوك وتويتر. من عنب بلدي بودكاست كانت معكم نايا.